الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، هذا الكتاب الجليل العظيم. وصلنا فيه إلى قوله وكذلك قول أنس رضي الله عنه وأرضاه: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. بمعنى قول الصحابي أمرنا أو نهينا، أن هذا على الراجح أنه على الراجح، لكن فيه أقوال. أحد يتذكر هذه الأقوال؟ فين الأقوال يا إخوة؟ أنا أريد الأقوال الأول ثم القرائن. الرفع مطلقا؟ ها انتوا حافظين قاعدة تسردوها خلاص؟ طب من الذي قال انه موقوف؟ ابن حزم. ايش قال؟ لا ايه والله افاضل، في اقوال ثلاثة. في قول قالوا ان كان الذي قال امرنا او نهينا هو ابو بكر رضي الله عنه فهذا مرفوع. لما؟ لأن أبا بكر لم يتأمر عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي تأمر على الصحابة، فغير أبا بكر ليس منزلة أبا بكر في قوله أمرنا أو نهينا. ها، طيب القول الراجح؟ لا، بعضهم فصل وقال إن أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو في حكم المرفوع، وإلا فلا. والقول الراجح نوع مرفوع. طيب، الثالث ما قيل في من أن تفسير الصحابي حديث مسند، فإنما ذلك في تفسير. طبعا هذا الكلام ليس على عواهنه أو ليس على إطلاقه. تفسير الصحابي، ليس كل تفسير للصحابي يكون تفسيرا في حكم المسند أي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك. نحو ذلك يعني من الغيبيات، الأمور التي لا مدخل للاجتهاد فيها، والأمور التي لا يمكن أن يعلمها الصحابي إلا عن طريق الوحي. هذا الذي يقال فيه أنه تفسير له حكم المرفوع. قال: كقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبرها. يعني هو ما يلج في الدبر، يلج في القبل ولكن من الدبر. يعني قال: من أتى امرأته من دبرها في قبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم. وأيضا كما قلنا، التفسير الذي يحكي عن الأنبياء أو يحكي عن الغيبيات فهذا يكون من حكم المرفوع بقيد. لما أقول بقيد وأسكت أريد أحد يرد علي بقيد، زي مثل ومن الله بن عباس. أحسنت. طيب، قال: فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعدودة في الموقفات، وهذا هو الراجح الصحيح. لكن طبعا نقول أن ترتيب التفسير، أفضل التفاسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن الحديث. لما؟ لأن هذا وحي وهذا وحي، وأيضا السنة وحي من الله جل وعلا. والثالث هو تفسير الصحابي بالصحابي. ثم الرابع التفسير باللغة لا بالرأي، باللغة. وهذا ترتيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الترتيب هو الصحيح. وأيضا في اللغة لا بد أن يعني يكون متضلع الذي يفسر التفسير باللغة. الرابع من قبيل المرفوع الحديث، من قبيل المرفوع الحديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي يرفع الحديث. إذا قال أبو هريرة
أو قال عند أبو هريرة قال يرفعه أبو هريرة من فوقه ليرفعه الرسول صلى الله عليه وسلم أو يبلغ به. هيبلغ به إلى من؟ إلى قائله أو ينميه. ينميه إلى من؟ إلى من قاله ولم يقل هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه أو رواية. مثال ذلك سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذه السلسلة تسمى لا هذه أصح الأسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذه أصح الأسانيد عن أبي هريرة وقد أخذناها قبل ولا ما مررنا عليها. قال في رواية تقاتلون قوما صغار الأعين وهذا حديث الطبراني. وبه عن أبي هريرة يبلغ به. يبلغ به يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الناس تبع من قريش إلى آخر الحديث. فكل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع كما سبق. قلت وإذا قال الراوي عن التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به فذلك أيضا مرفوع ولكنه مرفوع مرسل، بمعنى أن يقول مثلا الراوي عن ابن المسيب يرفعه بيع اللحم بالحيوان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. هذا قوله يرفعه يعني ابن المسيب رفعه لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث وإن قلنا بأن لغة الرفع أو ينميه أو يبلغ به أنها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث حكم المرسل وسنبين حكم المرسل بأنه ضعيف إلا بالشروط التي سنبينها. قال فذلك مرفوع ولكنه مرسل. النوع التاسع معرفة المرسل. فإذا تكلمنا عن المرسل سنتكلم عن تعريفه لغة وشرعا، ثم رحمكم الله، ثم حكم المرسل، ثم أشكاله، ثم بعد ذلك مراتبه، وندخل في شرح أو قول المصنف. المرسل مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق، لقول الله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فإن المرسل أطلق الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أطلقه ولم يقيده، واصطلاحا هو ما سقط منه الصحابي، على خلاف في المصطلح بين أهل الحديث هل هو رواية التابعي الكبير على ما قيده كثير من أهل العلم وهو الراجح عند الشافعي في الرسالة على ما بينه على ما قيده بالتابعي الكبير كسعيد بن المسيب وغيره، أو على الإطلاق عند المتأخرين أن المرسل هو كل ما سقط منه الصحابي سواء الراوي كان تابعيا كبيرا أو كان صغيرا. يعني لو جاء الزهري لو جاءت الرواية عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا حديث مرسل، مع أن الزهري من صغار التابعين. أيضا عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الأمر، فهذه من صغار التابعين تسمى مرسلا على الراجح، وإن كان الشافعي يقيد تقييدا تاما بالتابعي الكبير وله بذلك مآخذ سنبينها، لأن التابعي الصغير الوهم في حديثه أكثر والإحالة تكون أكبر أو أكثر، لأن ممكن التابعي الصغير يأخذ عن تابعي كبير ثم يأخذ عن تابعي آخر عن صحابي، وهذا يعني غير محتمل في مسألة التابعي الكبير. إذ التابعي الكبير رأى جلة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مثلا الزهري وغيره إذا نقحت ونظرت في سيرته لم يرى من الصحابة إلا أربعة أو خمسة أو أقل أو أكثر، فهو ما سقط منه الصحابي وخصه بعض العلماء بالتابعي الكبير، والجمهور على أنه بإطلاق سواء كان تابعيا كبيرا أو كان تابعيا صغيرا. أما عند الفقهاء وعند الأصوليين فإنهم لا يفرقون بين المرسل والمنقطع، فعندهم كل مرسل منقطع وكل منقطع مرسل، بمعنى أن عندهم كل سقط إرسال. يقولون مثلا لو جيت عن ابن عيينة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرسله، وعن ابن عيينة مثلا يصل لابن المسيب مثلا فيقول أرسله، مع أن السقط هنا إذا نقحت النظر فيه حترى أنه منقطع بتعريف المنقطع، لكن يقولون عنه أرسله، ولذلك لم يفرقوا بين المرسل وبين المنقطع. تبقى مسألة إذا تبلور عندنا مسألة التعريف وهو ما سقط من طبقات الإسناد طبقة الصحابي سواء الراوي كان تابعيا كبيرا أو تابعيا صغيرا، تبقى لنا مسألة وهو إشكال إذا رأى المرء النبي صلى الله عليه وسلم رآه ولم يسمع منه ولم يحدث عنه ثم حدث عنه ماذا نقول فيه؟ تقول مرسل صحابي؟ ها هم اللي بيقولوا؟ لا ما بيقولوا هذا، أنت الذي تقول هذا. نعم هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما تعريف الصحابي إيش؟ تعريف الصحابي وانت رأى ولم يسمع، رأى ولم يسمع ومات على ذلك. طيب أنا أقول صحابي ولا غير صحابي؟ طب ليش ما تقول مش صحابي؟ هو المسألة هو مسألة من حكم روايته إيش؟ يعني يبقى مرسل. هو لم يسمع من السنة، ولما لم يروا عن التابعين؟ هو نحن نقدر نقوله أنا نقول هو صحابي، لكن رواياته هذه تكون رواياته كرواية التابعي لكنها أرقى منه، لكنها أرقى منه، تكون روايته كرواية التابعي المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يسمع منه، فهو هو تابعي حكما وهو صحابي أصالة، لكن روايته تكون أرقى من رواية التابعي الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لو قال حدثني رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم هذا؟ أيضا على ضوء التعريف، لو ضبطتم التعريف تجيبون عن هذا. أحسنت، هذا لا حكم المرفوع، لأن الرجل من الصحابة يبقى الجهالة بالصحابة لا تضر، لأن كل الصحابة يدول. أحسنت، هذا أول شيء. الأمر الثاني الذي يتعلق بالمرسل وهو حكم المرسل، ما حكم عند أهل العلم؟ وحكم عند أهل العلم إما ثلاث أقوال أو أربعة أقوال. القول الأول أنه ضعيف مردود، والضعف هنا من الاحتمال لأنه قد سقط منه طبقة، إحنا نقول طبقة الصحابي والاحتمال متواجد، الاحتمال ممكن أن يكون الساقط هو تابعي ويكون التابعي ليس بثقة أو تابعي ثقة، المهم الغرض المقصود أنه يحتمل، وإحنا قلنا الأصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيطة، فلابد أن نقول الضعف هنا بسبب السقط، فهذا القول الأول، وهذا القول عليه المحققين من أهل العلم. القول الثاني القبول مطلقا أنه مرفوع، بل هو أقوى من المرفوع، أقوى من المتصل أو المسند، هذا قول مالك وأبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد، والذي صرح بأنه أقوى من المتصل هو أحمد، يعني جاءت رواية عن أحمد وهو قال وهو يعني على أن في بعض الأوقات هو أقوى من المسند أو من المتصل، فهذه رواية أخرى في قوته من الصحابي، خلاص تأكدنا إذا كان السند اللي طالع على التابعي إلى التابعي إسناد صحيح إلى سعيد بن مسيب مثلا أو غيره إسناده صحيح، فالذي سقط سقط الصحابي، فهذا أولى الأمور أن يكون الصحابي دوت من الثقات ومن العدول. أما لو جاءني مسند ممكن المسند في طريقه يحدث ضعف، أو التابعي يكون مدلس ما سمع من هذا الصحابي فأسقط راوي ضعيف، هذه وجهة وإن كانت ضعيفة لكن لهم في ذلك هذه الوجهة. نعم القول الثاني، نعم عندك شيء؟ لا القول الثالث ليس بالتوقف، القول الثالث ما فيش قرقرة اليوم، القول الثالث التفصيل، ألا وهو أن المسند لا يقبل إلا بالقرائن، وهذا هو قول الشافعي، وبعض العلماء كالحاكم وغيره قال تفرد الشافعي بهذا، أو تفرد الشافعي برد المرسل، المرسل جماهير أهل جماهير أهل الحديث هم الذين أخذوا بالمرسل واحتجوا به، وجاء الشافعي فلم يحتج به، واحتجوا على ذلك برسالة أبي داود إلى أهل مكة أنه كتب على أن أهل الحديث كانوا يأخذون بالمرسل إلا ما كان من الشافعي أنه رد المرسل، والذي يطلع على قول الشافعي في المرسل لا يجده أنه رده، لكن هو يقول الأصل فيه أنه لا يحتج به إلا بالقرائن المحتفة، فقال لنا شروط وقيود حتى نقبل المرسل فنحتج به ونعمل به. الشرط الأول أن يكون المرسل ثقة، شرط مهم جدا، الذي أرسله ثقة. الثاني أن يأتي يكون له مخرج آخر غير المخرج الأول، يعني له رواية أخرى من طريق آخر، لا مرسل مثله، اترك الترتيب الآن، لكن مرسل مثل مرسل من رواية أخرى، يعني من تابعي آخر. فإذا جاء مرسل من تابعي آخر دل ذلك على أنه قد حفظه لنا وأن له أصل. الثالث أن يأتي من طريق مسند، وهذا الذي أنكر على الشافعي. كيف تقول أنه يتقوى هذا المرسل بالمسند؟ ما الحجة في المسند؟ واترك واطرح المرسل، فكيف تقول بذلك؟ وهذا أشكال عظيم. كيف الإجابة؟ لا ما فصل، وهذا مدخل صحيح. هو يأتي من وجه آخر متصل، ممكن المتصل يكون ضعيفا فيتقوى هذا بذاك، ضعف هذا يتقوى بضعف هذا، يعني يكون شاهد له. أي نعم. الثاني أن نقول لا، يأتي من وجه آخر مسند صحيح فيدلنا بصحته على صحة إسناد المرسل، وأيضا كما قال الأخ الكريم أنه عند التعارض نرجح بالمرسل. لو جاءنا حديثان ظاهرهما التعارض، طبعا أصلا ما في مشكلة النبوة أي تعارض، لكن ظاهرهما عندنا التعارض من قلة البحث، فظاهرهما التعارض، فلا بد أن نجمع، فلم نستطع أن نجمع نرجح. ومن المرجحات كثرة الطرق، طبعا بقيد أن كثرة الطرق تكون طرق صحيحة أو يقوي بعضها بعضا، كما بينا أن اللي في الصحيحين يقدم على اللي في مسلم أو في البخاري وحده، واللي في البخاري يقدم على اللي في مسلم. فالقوة باب من أبواب الترجيح. هذا الشرط الثالث. شرط لو أتى إن تقوت، إن كانت قوة هذه الروايات ترجح عندنا أنها ارتقت إلى الصحة وهذا في الحسن يتقدم، وإن كانت في الحسن هو في الحسن هو الذي يتقدم، لأنه ليس فيه ثمة كلام عليه. فالطرق لابد يكون فيها قيد، ممكن الطرق كلها تكون ضعيفة، لا تزيد هذه الطرق وهن الحديث إلا وهنا على وهن، فلا تزيده رفعة ولا قوة، ولا يفرح بهذه الشواهد ولا هذه المتابعات. ها ما رأيكم في هذا الحديث؟ الآن هو أتى بالظاهر سؤاله، حديث صحيح مسند وأحاديث مراسيل ضعيفة، مراسيل ضعيفة صحيحة، ما هي ضعيفة أصلا، مراسيل صحيحة إلى مرسلها. المسند لأن هذه أقوى ما تقول فيها أنها صحيحة لغيرها، والآخر صحيح لذاته، وصحيح لذاته يدخل يقدم، لكن نحن نقول في مسند ومرسل. إن كان المسند حسن والآخر حسن فهذا سيكون إيش صحيح لغيره، بالمرسل سيرتقي إلى صحيح لغيره. الترجح بالقوة بالطرق، ترجح القول الأول على الثاني. أأتيك بمثال بين لك ليس على المرسل فقط، وطبعا في الحديث بقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم الحيوان، هو مرسل عن سعيد بن سيب واحتج به الشافعي في الأم، لكن أنا أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثة ابن عمر أنه قال فحسبها علي تطليقة، هذا متفق عليه بين البخاري ومسلم، وانفرد مسلم بأنه قال لم يرها شيئا. فالآن الجمع موجود لكن ما استطعنا أن نجمع، ماذا نقول؟ نقول إلى الترجيح، أي ترجيح؟ البخاري ومسلم يقدم أم مسلم يقدم؟ البخاري ومسلم، وطبعا هذه ليست على الإطلاق لكن هذا على الغالب، مفهوم؟ إذن الشرط الأول أن يكون مرسله ثقة، الشرط الثاني أن يأتي من مخرج آخر، من وجه آخر، رواية من طريق آخر، الثالث يأتي مسندا، الرابع أن يكون يعضده أقوال الصحابة، فإذا كثرت أقوال الصحابة تعضد وتوافق هذا المرسل دل لنا أنه لم يأتي به إلا عن أصل صحيح. الخامس أن يكون عليه فتوى أهل العلم، هذا الخامس في العمل على المسلم. إذا تحصل لنا في المرسل أو في حكمه ثلاثة أقوال، القول الأول الرد مطلقا وهو ضعيف لأن السقط يحتمل السقط يكون عن إيش؟ عن ضعيف لجهالة السقط، لجهاد الرو الذي أسقط، استغفر الله. القول الثاني القبول مطلقا بل هو أرقى درجة من المسند، وهو قول الأحناف والمالكية وهي رواية عن أحمد. القول الثالث التفصيل وهو الرد أو القبول بالقرائن المحتف. خلاص. مراتب هذه المراسيل. أولا مرسل الصحابي، طبعا سنبين أن الصحابي مرسل الصحابي لا يدخل في هذا، يعني حكمه لا يدخل في هذا الحكم المختلف فيه، بل بالإجماع غير قول الإسفرييني أن مرسل الصحابي كمرسيل غيره، لكن نقول مرسل الصحابي هو أعلى الدرجات لأنه صحيح، لأن الصحابي لا يرسل إلا عن صحابي وكل الصحابة عدول، هذا أرقى المراسيل. ثاني مرسل كبار التابعين الثقات، مرسل ابن مسيب وغيره وأمثاله وغيره وأمثاله. الثالث مرسل أو الثاني استغفر الله مرسل الصحابي الذي رأى ولم يسمع، ثم مرسل كبار التابعين، ثم بعد ذلك مراسيل الصغار التابعين الذين لا يرون إلا عن ثقات، ثم أهوى المراسيل التي قيل فيها يأخذ عن كل أحد كمراسيل الحسن والزهري. الزهري نفس الأمر، يعني سيدنا القطان يقول مراسيل الزهري كالريح، مثل ما قيل في مراسيل الحسن البصري كالريح ليست بشيء لا تؤخذ، ومراسيل قتادة نفس الأمر هي مثل مراسيل الزهري. طبعا أكثر الناس إرسالا هو مقسمة كما قسمها بعض العلماء في المدينة ابن المسيب أكثر الناس إرسالا، ثم في مصر سعيد بن أبي هلال المصري هذا كان يرسل كثيرا أيضا، وعطاء والنخي في الكوفة والبصرة وهذه كعطاء وإبراهيم بن يزيد النخي وغيرهم ممن كانوا يرسلون كثيرا. طبعا هناك إرسال خفي وإرسال ظاهر جلي، فالفارق بينهما سنبين فيه، لأن هذا الإرسال الذي هو سقط الصحابي هذا الإرسال المعهود المعروف، لكن هناك إرسال يتفق مع التدليس هو الإرسال الخفي، وهي رواية الراوي عمن عاصره وما لم يسمع منه ما لم يسمع منه، وهذا التفصيل إن شاء الله سنفصله عندما نصل إليه. طبعا من أمثلة حديث الزهري عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة، وهذا الحديث صحيح لكن هو أيضا يقال من حديث المراسيل. وأيضا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المكر والخديعة والخيانة في النار، وهذه من مراسيل الحسن البصري. بعض العلماء يقول مراسيل الحسن كلها مراسيل صحيحة لأنه لا يرسل إلا إذا سمع من أربعة عن صحابة أربعة، وهذا كلام ضعيف جدا، بل يعني حتى بعض العلماء اختلفوا كثيرا من سماع الحسن البصري من أي صحابي من الصحابة، والاختلاف الشديد جاء في أبي هريرة في سمرة بن جندب لأنه كان يروي يقول وحدثنا أو سمع أو قال لنا أبو هريرة، والصحيح الراجح عند أهل التحقيق أن أبو هريرة لم يسمع، أن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة، فكيف يقول أنه إذا سمع من أربعة صحابة يرسل عنه؟ هذا كلام ليس صحيح، بل مراسيل الحسن عند أهل التحقيق كلها ضعيفة، مراسيل كالريح. قال معرفة المرسل، أخذنا مجمل الكلام عن المرسل. قال وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير، وهذا بالاتفاق ما في خلاف هنا، حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والمشهور هنا يظهر لك قال من يظهر لك قلم من الآن قلم ابن الصلاح ترجيحه، يعني هنا ما ينقل فقط، هو يحقق ويرجح، وهذا الفرق بين الناقل وبين المدقق المحقق المنقح، لذلك يعني كثير يعني حتى الشيخ الألباني كان دائما لما يجي يتكلم يبين الفرق بين السيوطي وبين السخاوي يقول والسيوطي قماش والسخاوي نقاش، ما الفرق بينهم؟ لا هو يعني السيوطي جماع يجمع كثير طرق، لكن السخاوي منقح مدقق ينظر في درر العلم ويبين الراجح منها، فكان عنده قوة في التصحيح والتضعيف، أما السيوطي كان يجمع جماع كما يقولون. قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، وهذا الراجح على ما رجحه ابن الصلاح، وإن كان الأحوط كلام الشافعي، وهذا يأخذ به كثير من المتقدمين وممن يقول بمنهج المتقدمين لا يقبلون مراسيل صغار التابعين، ما يقولون هذه لا تتقوى أبدا ضعيفة، أما المراسيل التي تقوى ممكن أن تتقوى هي المراسيل كبار الصحابة كبار التابعين واحتجون بمنهج الشافعي في ذلك. قال وله صور اختلف فيها أهي من المرسل أم لا. من هذه الصور قال إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي، يعني قبل الوصول إلى طبقة الصحابي، يعني الأولى نقول حتى قبل الوصول إلى طبقة الصحابي، فكان فيه رواية أو رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه، فالذي قطع به الحافظ أبو عبد الله وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا، وأن الإرسال مخصوص بالتابعين. هذا على إيش؟ على ما رجحنا من هذا ترجيح أيضا حافظ بن حجر الذي يفرق بين كلام المتقدمين والمتأخرين، هو يبين يقول أنه بعض العلماء من المتقدمين يقولون أرسله على ما كان دون الطبقة التي دون التابعي، يقول أرسله عنه، يعني أسقط راوي بينه وبينه، لكن عند التحقيق يفرقون بين السقط قبل الصحابي والسقط عند الصحابي، فالسقط عند الصحابي هو المرسل، أما السقط في الطبقات التي قبل الصحابي دون التابعي فهذه المنقطع كما سنبين. يعني العلماء أيضا اختلفوا فيه على ثلاث أقوال، منهم من قال هو معضل، ومنهم من قال هو منقطع، ومنهم من قال هو مرسل، على قول هذه الصورة الانقطاع قبل الوصول إلى التابعي، والصحيح الراجح في ذلك أنه منقطع. أحسنت. والذي جاء بأنه هو أصلا من المراسيل علي بن المديني، هذا ذكر عنه أنه كان يراه من المراسيل. قال وأن الإرسال مخصوص بالتابعين، وهذا عند أهل التحقيق، بل إن كان من سقط ذكره قبل الوصول إلى التابعي شخصا واحدا سمي منقطعا فحسب، يعني لا يدخل في باب المعضل، لا يدخل في باب المعضل، إن هو قلت قالوا إنه معضل، قالوا إنه منقطع، قالوا إنه مرسل. والصحيح الراجح إن كانت الطبقات قبل التابعي فهذا معضل، هذا منقطع إن كان راوي واحد، إن كان راوي واحد، أما إن كان راويين متتابعين فهو المعضل عند أهل التحقيق. قال وإن كان أكثر من واحد سمي معضلا، هذا بشرط أن يكون، لا في شرط ثاني، في شرط ثالث. أحسنت، من غير أول الإسناد، لأن أول الإسناد سيسمى معلقا. السقط إن كان من أول المصنف أسقط شيخه، لو أسقط شيخه هذا يسمى معلقا. كيف؟ وإيش فيها هذه؟ أنا أقول بشرط، أنا قلت يسمى معضلا بشرط، ويقول لو أكثر من راوي قبل التابعي إن هو يكون معضلا بشرط. طيب لا بشرط، أنت قلت قبل التابعي، قبل التابعي يحتمل، يحتمل قبله بطبقة صح؟ أو يحتمل عند أول الإسناد، ولا ما يحتمل؟ لو ما يحتمل يكون كلامك صحيح. خلاص نقربه حتى نقيد هذا القيد أنه لا يكون السقط من أول الإسناد. قال ويسمى أيضا منقطعا، وسيأتي مثال ذلك إن شاء الله تعالى. قال والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلا، وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به. طبعا الخطيب الشافعي هو يعني من أقوى الناس الذي صنف في كل باب من أبواب الحديث، لكنه ذهب إلى أن أي انقطاع وأي سقط في طبقة من طبقات الإسناد يسمى مرسلا، سماه مرسلا، ولم يخص ذلك بالتابعين. ونحن قلنا أن الترجيح أن السقط من الطبقة التي فوق التابعين هو الذي يكون بهذا المصطلح، أي مرسل. وقال إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما رواه تابعي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل. هل هذا صحيح؟ طيب إيش صحيح؟ لا هو كلامه صحيح. إذا أنه لو أسقطت التابعي وأسقطت طبقة التابعي وطبقة الصحابي، الآن هو الراوي الآن يسقط طبقة شيوخه اللي هو تابع التابعي، يسقط طبقة شيوخه وهم خلينا من التصاعدي عشان تعرف. الطبقة الأولى حقول الطبقة صبورة ما أتينا بها، الطبقة الأولى تابع التابعي، الطبقة التي فوقه، الطبقة التي فوقه، ثم طيب كم طبقة فوق طبقة التابعي؟ اثنين يا شيخ، اهو قف هذا تابع التابعي، هذه طبقة التابعي، هذه طبقة الصحابي. كم طبقة يا ربي؟ كم كباية قدامك؟ أيوة نعم، أنا أقصد لا اللي فوقه، أترك تابع التابعين الآن، كم طبقة فوقه؟ طيب لما أسقط، أسقط كم طبقة؟ أسقط طبقتين متواليتين أم لا؟ يسمى ها غلط ها ها. من قال ذلك؟ من قال هذا بعد طبقة الصحابي؟ ائتوني ببيان بالله عليكم. ها لحظة يا شيخ لحظة، أنا لا، هو كل شيء ينسب إليه كده، وأنتوا استغلتوا وهمي وكل شيء تلقنوني فأتلقن فما ها؟ الشيخ أحمد الفلاح شان بقى. أنت ارتقى من لين الحديث إلى فوق إلى ما فوقه؟ صحيح أنه يسمى معضلا، لأنه سقوط الطبقتين من متواليتين هو نفس تعريف المعضل. ها حتى ولو كانت طبقة صحابة. طيب يسمونه مرسل. ها يسمونه مرسل. نعم، والصحيح الراجع أنه هو معضل. نعم. طيب قلنا الشافعي لا يفرق بين سقطين. أيوة أحسنت، لا يفرق بين المنقطع وإيش والمقطوع، يطلق هذا على ذاك ويطلق هذا على ذاك، وإيش الفرق بينهما والاثنين؟ حتى لو قلنا بالتفريق الغرض المقصود أنه يطلقه إطلاقا عليه، والفرق بينهما ما الفرق بين المنقطع والمقطوع؟ ما تقول من وسط السند؟ قل بأي طبقة من طبقات السند دون الصحابي ودون أول السند. طيب قال الثانية يعني غير المثل الأول، الصورة الأولى إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي. قال الصورة الثانية قول الزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصري. هو عن يحيى بن سعيد هذا تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ يحيى بن سعيد الأنصري ثقة ثبت من شيوخ من؟ لا القطان أنزل ده. أحسنت، من شيوخ مالك، وهذه السلسلة أيضا من أقوى الطبقات. مالك يكسر عنه الموطأ، وهو في الصحيح له هذه السلسلة، الزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصري. طبعا يحيى بن سعيد سمع يعني قلة من الصحابة سمع أنس رضي الله عنه وأرضاه. قال وأشباههم من أصاغر التابعين إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حكى ابن عبد البر أن قوما يسمونه لا يسمونه مرسلا بل منقطعا لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلى الواحد أو الاثنين، وأكثر رواياتهم عن التابعين. وهذا الكلام أيضا فيه نظر، إذ أن الزهري رأى 10 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الزهري حتى وإن رأى الصحابة يعني جل من الصحابة لكنه لم يروي عنهم، روى عن كثير من التابعين الكبار، فكثير من رواية الزهري عن ابن المسيب وأمثال ابن المسيب. فهنا يقول ابن عبد البر أن قوما لا يسمونه مرسلا، من يقصد ذلك؟ من أبو خطيب؟ هو اسمه أبو بكر الخطيب. ها أفهم، لكن هنا بينا التفريق، لأنه هو يقول بيضرب مثل بصغار التابعين، ونحن بينا الفرق في تعريف المرسل. في بداية المرسل قلنا قيده بعض العلماء بإيش؟ أيوة بإيش؟ بكبار التابعين، وهو الشافع. يبقى هنا المقصود المعني هنا من؟ فيقظوا. نعم، فهنا يقول من أصاغر التابعين، إذا فرق بين أصاغر التابعين وأكابر التابعين. قال قوما يسمونه مرسلا لا يسمونه مرسلا ولكن يسمونه منقطعا. وقلنا عند التحقيق أن رواية التابعي إذا أسقط طبقة الصحابي فهي على التحقيق مرسلة لا منقطعة. قال الشيخ وفقه الله وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا، والمشهور التسوية بين التابعين في اسم الإرسال كما تقدم. طبعا هذا الكلام خلاف نص كلام من؟ هذا الكلام الذي رجحه ابن الصلاح الشافعي، خالف شيخ مذهبه وهو الشافعي، لأن الشافعي نص بأن المرسل هو ما كان من كبار التابعين. ما أدري العقول ممكن تستنير معي وأمشي ولا أقف؟ ها باشمهندس، التنهيدة هذه تدل على أن نسكت. ما المقدمة عشان أفتح لك ذهنك في المرسل وتمشي معايا. أنا ليش أنا بستخدم هذا الأسلوب في شرح الكتاب؟ أنا أعطي المقدمة إجمالا، تعرف إجمالا الترجيح في قول المرسل وضبطه، ثم تدخل على الخلافات، لأنك لو ضبطت الأصل الخلافات لن تتعبك، لكن تدخل على الخلاف دون أن تضبط الأصل تتعب جدا. هذا هو السبيل اللي أنا أمشي عليه، فإن كان فيه خطأ ارشدونا إلى الصحة. صح كده؟ هذا هو. طيب طيب نجعل الأمر يقف إلى الثالثة حتى يعني يتقن الإخوة الأصل اللي أصلناه والرارح في حكم المرسل، حتى إذا وجدنا الخلاف تفرع نرد كل خلاف على الأصل فيسهل عليك. مفهوم؟